السادسة والنصف تماما في استديوهات راديو ريون، أهلا بكم إلى عرض من الأنباء مع مازن حمود. الجيش الإسرائيلي يعلن عن تسلم جثماني رهينتين إسرائيليتين سلمتهما حماس اليوم للصليب الأحمر الدولي. الرئيس اللبناني يوجه الجيش بعد توغل إسرائيلي في بليدة وقتل موظف بلدية هناك. السباق في التجارب النووية العالمية يدخل مرحلة لافتة مع إصدار الرئيس الأمريكي أمراً باستئناف بلاده التجارب النووية بعد توقف 30 عاماً عقب إعلان روسيا القيام باختبار نووي ناجح. توقيف 5 أشخاص جدد على علاقة بعملية السرقة في متحف اللوفر الباريسي. دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش هيكل لأن يتصدى الجيش لأي عمليات عسكرية إسرائيلية أو توغل في الأراضي المحررة، وذلك غداة مقتل موظف في بلدية بليدة الحدودية جنوب لبنان يدعى إبراهيم سلامي خلال توغلها ليل الأربعاء الخميس. الجيش الإسرائيلي تحجج في توغله بأن مبنى البلدية يستخدمه حزب الله وتم رصد مشتبه به في المبنى. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وصف التوغل الإسرائيلي في بليدة وقتل موظف في البلدية باعتداء صارخ على مؤسسات الدولة وسيادتها. قوات اليونيفيل الدولية العاملة جنوب لبنان أعربت بدورها اليوم عن قلقها العميق للتوغل الإسرائيلي البري في بليدة، وبعد ظهر اليوم شنت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة سرعين جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط جريح، كما استهدفت غارة أخرى منزل راعي في بلدة شبعة ومعلومات عن سقوط 3 جرحى. قال الجيش الإسرائيلي إنه تسلم من الصليب الأحمر الدولي جثماني أسيرين إسرائيليين كانت حماس تحتجزهما، وذلك في إطار إطفاء النار وتبادل الأسرى. وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس أعلنت أنها ستقوم بتسليم رفات رهينتين إسرائيليتين في وقت لاحق اليوم الخميس. وبعدما اتهمت إسرائيل حماس بخرق وقف إطلاق النار وقتل جنديين إسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقتل أكثر من 100 فلسطيني. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: سنوجه ضربات موجعة إذا واصلت حماس خرق الاتفاق. ومن قال عنا أننا مصنوعون من خيوط عنكبوت فاكتشف أننا من فولاذ لا ينكسر، يقول رئيس الحكومة الإسرائيلية. عقد مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم جلسة ناقشت التطورات الخطيرة في مدينة الفاشر في دارفور في السودان، والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع بشكل كامل في إطار حربها مع الجيش الوطني. وندد المجلس بهجوم الدعم السريع على المدينة. رئيس الحكومة السودانية كامل إدريس أعلن الاستنفار التام في أجهزة الدولة لمجابهة ما أسماه العدوان والتطهير العرقي في الفاشر. قوات الدعم السريع المتهمة بالأحداث قالت إنها ستشكل لجان تحقيق بما يحصل. في السباق العالمي نحو التسلح النووي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس وقبل لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية أنه أمر باستئناف بلاده تجارب الأسلحة النووية بعدما توقفت منذ أكثر من 30 عاما، وذلك عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيرة تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية وصاروخ كروز يعمل بالدفع النووي. أقر النواب الفرنسيون اليوم مشروع قانون اقترحه حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف، يهدف إلى إدانة الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة عام 68 في خطوة تحمل طابعا رمزيا. وأقر هذا النص غير الملزم بأكثرية صوت واحد في مجلس النواب الفرنسي بفضل دعم أعضاء الحزبين اليمينيين الجمهوريون والأوريزون. وتسمح اتفاقية العام 68 التي وقعت بعد 6 سنوات من انتهاء الحرب الجزائرية في فترة كانت فرنسا تحتاج خلالها إلى عمال لدعم اقتصادها، تسمح للمواطنين الجزائريين بالحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات من خلال إجراء معجل. في باريس أعلنت المدعية العامة لور بيكيو الخميس توقيف 5 أشخاص جدد للاشتباه بصلتهم بسرقة متحف اللوفر، من بينهم مشتبه به رئيسي، إلا أن المسروقات وهي من جواهر التاج الفرنسي وقدرت قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار لا تزال مفقودة. وقالت المدعية العامة في حديث لإذاعة RTL إن من بين الموقوفين الجدد أحد المشتبه بهم في السرقة، والذي كان من بين أهداف المحققين وتحت أنظارهم. نختم عرضنا الإخباري مع عبد السلام والرياضة. أهلا بك عبدو.
مرحبا مازن. أهلا مستمعينا الكرام.
مولودية الجزائر ينتصر ويتصدر يا عبدو.
فعلا فاز مولودية الجزائر في مباراة مؤجلة على اتحاد خنشلة في ملعب هذا الأخير بهدف لصفر سجله بيزيد في الدقيقة 84 ليصعد إلى صدارة الدوري الجزائري لكرة القدم مع الثورة برصيد 16 نقطة، غير أن المولودية منقوصة من 3 مباريات.
الترجي يقترب من صدارة الترتيب في دوري تونسي.
فعلا الترجي بات على بعد نقطة فقط عن متصدري الدوري التونسي لكرة القدم نادي الإفريقي والملعب التونسي إثر فوزه عشية اليوم الخميس على النادي البنزرتي بنتيجة 2-0 في المباراة المؤجلة من الجولة 11 بسبب الارتباطات القارية، وحسم الترجي النتيجة في اللقاء الذي احتضنه ملعب حمادي العقربي برادس بفضل الجزائري كسيلا بوعاليا وأشرف الجبري.
هناك أيضا مواعيد ودية للمنتخب المغربي.
سيلقي المنتخب المغربي وديا كل من موزمبيق يوم 14 نوفمبر وأوغندا يوم 18 نوفمبر في إطار تحضيرات الفريق إلى المسابقة الأفريقية بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تحتضنها المغرب بداية من 21 ديسمبر إلى غاية 18 جانفي المقبل.
إلغاء تنظيم أولمبياد الألعاب الإلكترونية في السعودية، لماذا؟
تخلت اللجنة الأولمبية الدولية عن إقامة أول دورة للألعاب الأولمبية الإلكترونية في السعودية والتي كان من المقرر تنظيمها هذا العام قبل تأجيلها إلى سنة 2027 وفقا لما أعلنت الخميس. وأوضحت اللجنة في بيان أن اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية السعودية اللتين وقعت اتفاقا غير مسبوق عام 2024 يمتد حتى 2036 حول هذا المشروع، اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء تعاونهما بشأن الألعاب الأولمبية الإلكترونية من دون الكشف عن أسباب القرار. ويبدو أن الأسباب قوية وما تدفع إلى إلغاء تنظيم مثل هذا الحدث، دورة الألعاب الأولمبية الأولى الإلكترونية.
نعم عبدو، شكرا لك على هذه الأخبار الرياضية بعدما استمعنا إلى أخبار سياسية ونووية متشنجة نوعا ما. شكرا لك.
شكرا.
أنتم دائما في الاستماع إلى إذاعة الشرق راديو أوريون، ونبقى وإياكم الآن مع فقرة مقابلات وتقارير الإذاعة المتنوعة، ونبدأها بمقتطف من زاوية الشرق لمقابلة مع رامي خليفة العلي أستاذ الفلسفة السياسية أجراها روجيه خوري حول دور السوريين الذين هاجروا إلى ألمانيا في الحياة الألمانية والمجتمع بمناسبة زيارة بدأها وزير الخارجية الألماني اليوم إلى دمشق.
اولا هنالك جزء كبير من اللاجئين السوريين حصلوا بالفعل على الجنسيه الالمانيه، وبالتالي هؤلاء اصبحوا جزءا من النسيج الاجتماعي الالماني، وهذا يتم الحديث عنه في الدوائر والكواليس السياسيه في المانيا. المساله الثانيه وهي حاجه اقتصاديه، لان هؤلاء انخرطوا بشكل كبير في سوق العمل. يعني نشير فقط الى ان السوريين شاركوا بقوه في القطاع الصحي، هنالك احاديث ظهرت بان خروج السوريين ويد العامل السوريه ذلك سوف يؤدي الى انهيار القطاع الصحي في المانيا، وبالتالي السوريين اصبحوا جزءا من المنظومه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه الموجوده في المانيا. طبعا الصوره ليست ورديه كامله بشكل كامل، ولكن على الاقل تاثيرهم يمكن الحديث في الحصيله النهائيه بانه تاثير ايجابي. مساله اخرى الحقيقه وجود المان سوريين الان يؤثرون حتى على السياسه الداخليه في المانيا، بالتاكيد يدفعون باتجاه بناء علاقات جيده مع وطنهم الام سوريا، واصبحت لهم تاثير الحقيقه بدنا نرى ذلك في اكثر مكان وفي أكثر من زاوية في العلاقة السورية الألمانية.
يعني هذا العدد الكبير من السوريين الذين لجوا إلى ألمانيا سيعززون العلاقة، وخصوصا هذه العلاقة الخاصة بين سوريا وألمانيا، وهم سيكونون صلة وصل يمكن أن يساعدوا في إعادة إعمار سوريا.
تحليلك دقيق إلى حد بعيد. بالفعل هنالك كثير من رجال الأعمال السوريين الآن، هنالك كثير من انخرطوا في النخبة الألمانية. نحن نتحدث عن أطباء ومهندسين ورجال أعمال، وحتى البعض منهم انخرط في الحياة السياسية. هنالك أعضاء في المجالس البلديات في أكثر من مقاطعة ألمانية، وبالتالي هؤلاء بالتأكيد سوف ينقلون هموم سوريا إلى داخل ألمانيا، وهؤلاء أنفسهم مرتبطين إلى حد كبير ببلدهم الأم. دعنا نشير فقط على سبيل المثال إلى أن وزير الصحة السوري هو الآن لديه، هو حاضر على الجنسية الألمانية وكان منخرطا في القطاع الصحي في ألمانيا. طبعا هذا المثال من ضمن أمثلة أخرى من السوريين الذين هم منخرطين في ألمانيا وأيضا لديهم حضور في الواقع السياسي في سوريا ما بعد سقوط نظام الأسد.
إذاعة الشرق اقتصاد.
على هامش مشاركته في منتدى مستقبل الاستثمار الذي ينعقد في العاصمة السعودية رياض، أعلن رئيس سوريا الانتقالي أحمد الشرع في مقابلة أن سوريا استطاعت منذ الإطاحة بنظام الأسد استقطاب استثمارات بقيمة ناهزت 28 مليار دولار. وقال هناك شركات كبرى من السعودية بدأت فعلا الاستثمار داخل سوريا، ووقعت السعودية في تموز جويلية الماضي صفقات مع سوريا بقيمة 6 مليارات و400 مليون دولار للمشاركة في إعادة أعمار البلاد. فسوريا بحسب تقديرات البنك الدولي تحتاج إلى أكثر من 200 مليار دولار لإعادة أعمارها. الرئيس الشرع حرص على طمأنة المستثمرين المحتملين المشاركين في منتدى السعودية، وأكد أن الفرص في سوريا كبيرة جدا والفرص تتسع للجميع في بلاده. وتابع الشرع قوله في المقابلة: أعتقد أن العالم اليوم سيستفيد من سوريا بشكل كبير جدا، حيث ستكون مركزا تجاريا هاما لنقل البضائع، مشيرا إلى موقعها الاستراتيجي. فمشاركة الشرع في منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض تأتي في إطار التقارب الواضح بين سوريا الجديدة والسعودية، بعدما ظلت دمشق تحت تأثير سياسات إقليمية ودولية في عهد الأسد. وتعتبر مشاركته كضيف خاص في المنتدى، وعقد الشرع لقاءات مع مسؤولين سعوديين وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وناقش الرجلان سبل التعاون الثنائي لسيما في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية.
إذاعة الشرق اقتصاد.
أنصة الذهب تزداد لمعانا وسعرها أصبح عابرا لكل الأسواق، والتفاصيل مع بلقيس النحاس.
أخبار العالم.
الذهب الملاذ الآمن في أوقات الأزمات يواصل جذب المستثمرين حول العالم، مسجلا ارتفاعا غير مسبوق في الطلب خلال الربع الثالث من العام الجاري. فوفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، بلغ الطلب بين شهري تموز يوليو وأيلول سبتمبر أغلى مستوياته منذ عام 2000 بزيادة نسبتها 3% من حيث الوزن، لتصل المبيعات إلى 1313 طنا، وبارتفاع قيمته 44% لتسجل 146 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ السوق. ويعزي التقرير هذا الارتفاع إلى الغموض الجيوسياسي والاقتصادي الذي يلف العالم، من الحرب في أوكرانيا والتصعيد في غزة إلى التوترات الجارية المتجددة منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وقالت المحللة في المجلس لويس أن الذهب أصبح اليوم ركيزة أساسية لتنويع المحافظ الاستثمارية، فيما ساهم ضعف الدولار الأمريكي في تعزيز جاذبية المعدن الأصفر باعتباره المنافس الأبرز للعملة الأمريكية كأصل آمن. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية ارتفع سعر الأونصة بنسبة 16% ليصل في المتوسط إلى 3456 دولار، قبل أن يسجل رقما قياسيا جديدا بلغ 4381 دولار في شهر تشرين الأول أكتوبر. كما ارتفع الإقبال على شراء السبائك والعملات وصناديق الاستثمارية المتداولة بالذهب بنسبة 7 47% مقارنة بالعام الماضي في مؤشر على قناعة المستثمرين بأن الارتفاع مرشح للاستمرار. وبينما يواصل الاقتصاد العالمي مساره الممتلئ بالضبابية، يبدو أن الذهب يستعيد بريقه لا كحلي هذه المرة بل كدرع مالي في وجه العواصف الاقتصادية المقبلة.
أخبار العالم.
هذه الفقرة انتهت، قدمناها لكم من راديو أوريون من باريس. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك ريمو جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.